بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، قال شيخنا حفظه الله في الجامع لفوائد بلوغ المرام في آخر باب آداب قضاء الحاجة، وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الغائط فليستتر، رواه أبو داود. هذا طرف من حديث طويل مشتمل على 4 أحكام، والحديث عند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وكذلك هو في التلخيص الحبير، فنسبته إلى رواية عائشة رضي الله عنها وهم، والحديث مختلف في صحته ومعناه صحيح لأدلة غير هذا الحديث. وفي الحديث فوائد، منها أولاً أمر من أتى الغائط بالاستتار، ويحتمل أن يراد به التواري عن الأبصار بالبعد أو دخول المكان المعد لذلك وهو الخلاء، ويحتمل أن يراد به ستر العورة، وذلك إذا لم يكن هناك من يراه، فستر العورة مستحب في هذه الحال، ففي أصل رواية الحديث من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. أما إذا كان بحضرته من يراه فستر العورة واجب، ويؤيد الاحتمال الثاني وهو أن المراد ستر العورة قوله في الحديث: فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره. ثانيا أن فعل المستحب إحسان،
ويؤيدها الأخير إلا أن يجمع،
ويؤيد الاحتمال الثاني وهو أن المراد ستر العورة قوله في الحديث،
يعني ستر العورة ولو لم يكن بحضرته أحد. نعم.
فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره. ثانيا أن فعل المستحب إحسان. ثالثا أن ترك المستحب لا إثم فيه. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك. رجه 5، وصححه أبو حاتم والحاكم. هذا الحديث أصح ما ورد في الذكر عقب الخروج من الغائط، وإسناده حسن، وقوله غفرانك أي أسألك غفرانك. وفيه من الفوائد: أولا استحباب الاستغفار بعد الخروج من الغائط.
استحباب
الاستغفار.
نعم، غفرانك، غفرانك استغفار، طلب المغفرة هو الاستغفار. نعم،
استحباب الاستغفار بعد الخروج من الغائط، وأن يكون بهذه الصيغة. ثانياً تذكر الخلوص من الخبث الحسي، وسؤال الخلوص من الخبث المعنوي وهو الذنوب، وبهذا تظهر مناسبة هذا الدعاء، وقيل غير ذلك. ثالثاً أن من مواطن الاستغفار الخروج من الغائط، أن من مواطن الاستغفار الخروج من الغائط. رابعا استغفار النبي صلى الله عليه وسلم،
أن من مواطن، نعم صحيح، أو صحيح قراءته صحيح، تفضل.
اسم إن مؤخر خروج،
الخروج صحيح.
أن من مواطن الاستغفار الخروج من الغائط. رابعا استغفار النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، بل كان يكثر من الاستغفار عليه الصلاة والسلام. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا، فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال: هذا رجس أو ركس. أخرجه البخاري، وزاد أحمد والدارقطني: ائتني بغيرها.
ائتوني ولا ائتني؟
ائتني.
نعم.
وفي الحديث فوائد، منها أولا فضيلة ابن مسعود رضي الله عنه لخدمته النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا الاستنجاء بالأحجار ونحوها. ثالثا أنه لا يجزئ أقل من 3 أحجار كما تقدم في حديث سلمان رضي الله عنه. رابعا أنه لا يجزئ الاستنجاء بالنجاسة، وجاء في رواية أن الروثة كانت روثة حمار. خامسا نجاسة روث الحمار وهكذا روث كل ما لا يؤكل لحمه. سادسا جواز استخدام الأحرار برضاهم. سابعا أن طلب الحاجة من الخادم ونحوه كالزوجة والولد ليس من السؤال المذموم.
السؤال المذموم الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة وقال لا تسألوا الناس شيئا، أوصى جمعا من أصحابه ألا يسأل الناس شيئا حتى كان أحدهم يسقط صوته فلا يطلب من أحد أن يرفعه له، لكن الخادم والزوجة هؤلاء هذه وظيفة له وهو خدمة السيد وخدمة الزوج. نعم.
ولا يقال أحسن إليكم وكذلك الولد، ولا يقال أفضل ألا يسأل
ولده؟
أي نعم.
الذي يظهر لي إن للأب على ولده حق وله من نوع سيادة الزوج على زوجته، له عليه حق عظيم فكيف لا يسأله؟ لا يقول له ائتني بكأس ماء إيش؟ نعم
أحسن. ثامنا أن الاجتهاد إذا خالف النص فهو باطل، لأن ابن مسعود رضي الله عنه اجتهد فأتى بدل الحجر بروثة فردها النبي صلى الله عليه وسلم. تاسعا عذر المجتهد إذا أخطأ فلا يؤاخذ على خطائه. عاشرا حسن خلقه عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم.
الحادي عشر تعليل الأحكام لقوله صلى الله عليه وسلم هذا رجس أو ركس. الثاني عشر أن تعليل الحكم بعلة يثبت به الحكم في كل ما وجدت فيه علته فتفيد عموم الحكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث وقال إنهما لا يطهران، رواه الدارقطني وصححه. معنى هذا الحديث وما يتعلق به من الفوائد تقدم في حديث سلمان رضي الله عنه فيه أو أن نستنجي برجيع أو عظم، وفي هذا الحديث زيادة وهي قوله إنهما لا يطهران. وفي هذه الزيادة فوائد منها: أولاً بيان أن الاستنجاء بالرجيع أو العظم لا يرفع حكم النجاسة فلا يحصل بهما المقصود وهو الطهارة مع الإثم بارتكاب النهي. ثانيا أن الاستنجاء بالأحجار ونحوها يطهر المحل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، رواه الدارقطني. وللحاكم أكثر عذاب القبر من البول، وهو صحيح الإسناد. هذا الحديث يشهد له حديث صاحبي القبرين المتفق عليه. وفي الحديث فوائد منها: أولا نجاسة بول الآدمي، ثانيا وجوب الاستنزاه من البول وذلك باتقائه حتى لا يصيب الثوب أو البدن شيء منه وبغسله إن أصابه، ثالثا أنه لا يعفى عن يسير البول، رابعا إثبات عذاب القبر، خامسا أن من أعظم أسباب عذاب القبر عدم التنزه من البول فيقتضي ذلك أنه من الكبائر، سادسا إثبات الجزاء على الأعمال. وعن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى، رواه البيهقي بسند ضعيف. وعن عيسى بن يزداد عن أبيه رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات، رواه ابن ماجه بسند ضعيف. هذان الحديثان ضعيفان فلا يصلحان للاستدلال بهما على حكم، وقد استدل بهما بعض الفقهاء على استحباب ما ذكر فيهما، وهو أمران: أولا الاعتماد على اليسرى حال قضاء الحاجة ونصب اليمنى، وأيد بعضهم ذلك بأمر طبيعي، وذلك أنه أيسر لخروج الخارج. ثانيا نتر الذكر ثلاثا بعد البول، وهو استخراج بقية البول بالضغط على المثانة من داخل. بالضغط بماذا أحسن الله إليكم؟
من داخل نعم
أحسن. والصواب أنه لا يستحب لكنه أمر عادي. طيب أحسن الله إليكم، البسام قال النتر للذكر هو جذبه، يعني جذبه باليد.
إذا فسرت الجذب
بمعنى السلت يعني.
يعني نسوة.
قال ليقذف بقية البول، ونقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية قوله
نقل.
إيه نقل هو.
إيه من هو؟
البسام.
آه البسام. إيه
نعم. ونقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية قوله سلت الذكر ونتره بدعة. وأنتم قلتم أحسن الله إليكم الصواب أنه لا يستحب لكنه أمر عادي يجر إلى السلت.
وهو كذلك عندنا أمر عادي، كل إنسان يعني هو فعل عادي، مثل ما في الغائط، أليس في الغائط أن الإنسان يضغط نفسه حتى يخرج الغائط؟ الله يهديك، أنا مثلته لك.
أحسن الله إليك. بقي الحديث الأخير، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقال إن الله يثني عليكم، قالوا إنا نتبع الحجارة الماء، رواه البزار بسند ضعيف وأصله في أبي داود، وصحه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة. هذان الحديثان فيهما فوائد، منها أولا جواز الاستنجاء بالماء خلافا لمن كرهه، وقد تقدم القول فيه وأنه ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم. ثانيا استحباب الاستنجاء بالماء بعد الاستنجاء بالحجارة ونحوها كما يفيده حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ولكن الحديث ضعيف. وإلى الاستحباب ذهب أكثر أهل العلم، وذلك لوجهين: أحدهما عدم مباشرة النجاسة باليد، الثاني أنه أكمل في نظافة المحل، ثالثا فضيلة أهل قباء من الصحابة رضي الله عنهم. وهذا مبني على أن المراد بالمسجد الذي أسس للتقوى هو مسجد قباء، والصواب أنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل له حديث أبي سعيد رضي الله عنه عند مسلم قال قلت يا رسول الله أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ قال فأخذ كفا من حصباء فضرب به الأرض ثم قال هو مسجدكم هذا،
اللهم صل على
لمسجد النبي لمسجد المدينة. وعلى هذا فلا يختص ثناء الله في الآية بأهل قباء، بل يعم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يصلون معه من أهل قباء وغيرهم. وحديث أبي عباس وحديث ابن عباس رضي الله عنهما ضعيف، لا يصلح الاعتماد عليه في تفسير الآية. لكن أحسن الله إليكم، ذكر الحافظ ابن كثير شواهد كثيرة في مسند الإمام أحمد وفي السنن وصححوه، أن المسجد مسجد قباء، وقال وذكر حديث الآخر وقال لا يمتنع حمل الحديث على المسجدين.
إيش؟
يعني لا يمتنع يعني أن يكون مراد بمسجد النبي ومسجد قباء كلها، يعني يقول لا مانع من حمله.
الرسول صلى الله عليه وسلم أجاب من سأله أبو سعيد هذا سؤال وجواب دلالة الدلالة على الحكم بجواب على سؤال أقوى دلالة. والرسول ما قام في مسجد قباء إلا إماما، انتهى.
انتهى، أحسن الله إليك.
نعم يا محمد. اللهم صل وسلم على عايز السيد. لا ما هو سنة، لكن إذا دعت الحاجة، يعني إذا الإنسان أحس ب يعني بعدم الاستبراء ممكن يكون من فعل الوسيلة بس، لا يفعله تسننا أو دائما. لا يستحب ايش؟
يستحب نتره من اصل ذكره الى راسه ثلاثه.
لا هذا في الحقيقه سلت، هذا ما هو نتر، ما هو نتر، هذا سلت يسلته، خذ بالضغط على الذكاء من اصله الى راسه. النتر هو ما ذكر آنفا. نعم.
وهنا أحسن إليكم في زاد المعاد قال: ولم يكن يصنع شيئا مما يصنعه المبتلون بالوسواس.
من السلت والنتر.
قال في زاد المعاد قال: ولم يكن يصنع شيئا مما يصنعه المبتلون بالوسواس من نتر الذكر. والنحنحة والقفز ومسك الحبل وطلوع الدرج والحشو، هذا كله أحسن الله إليكم مما نعم. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا بال نتر ذكره ثلاثا، وروي أنه أمر به ولكن لا يصح من فعله ولا أمره، قاله أبو جعفر العقيلي.
سؤال يسددون؟
أقول في شرح الزاد أنت ترى أنه بدعة، أحسن الله إليكم، تقول أنه في الشروح السابقة مما يسبب الوسواس
النتر الذي ذكرته أنا أقول أنه عادي بالتفسير المذكور، أنه نتر بالضغط داخلي. هذا النتر والضغط يحتاجه الإنسان في لخروج البول وخروج الغائط أيضا. نعم.
لاستخراج ما بقي لكن دون تطويل ولا تزحر وتشدد كما يفعله الموسوس. واستحب بعض الفقهاء السلت من أصل الذكر إلى رأسه ثلاثا، وهذا لا أصل له وهو من أسباب السلس. وقد ذكر ابن القيم 10 بدع في هذا، وقد قال العلماء: الذكر كالضرع إذا حلب درا وإن ترك قار.
الله المستعان. الجديد في هذا أنه لا يبالغ، بس أما يكون يضغط على نفسه ليخرج ما فقد هذا لا، هذا عادي ولا بد من أحيانا. نعم يا محمد.